أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات التي سمعنا أولها الحمد والثناء من الله عز وجل على نفسه على هذه النعم المذكورة وعلى جميع النعم التي أسداها إلى عباده. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وصفة الخلق هي لله وحده لا يشاركه فيها أحد. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات؟ وهكذا الآيات الدالة على قدرته تبارك وتعالى وأنه المختص بالخلق وحده لا يشاركه في ذلك أحد من عباده. ثم ذكر أيضا من فضله ونعمه على عباده أن جعل الظلمات والنور، خلق السماوات والأرض، السماوات التي نستظل بها والأرض التي نعيش فيها. والله عز وجل ذكر الآيات الكثيرة في خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ننظر الآية، الله عز وجل ذكر الظلمات ما قال الظلام، ووحد النور لأن الظلمات كثيرة، ظلمات الكفر، الشرك، الشبهات، الشهوات، هذه كلها ظلمات. ولهذا ذكر الله عز وجل أنه أرسل رسوله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، لم يقل من الظلام، ظلمات بعضها فوق بعض، كما قال الله تبارك وتعالى في وصف الكفر وما يعمله الكفار. وجعل الظلمات والنور، النور وحده، والله عز وجل قد ذكر في كتابه أن هناك طرق مختلفة وهذه الطرق المختلفة إذا تبعها الإنسان، ذكر في الحديث الصحيح أن على كل طريق شيطان يدعو هلم هلم، وأن الطريق الوحيد الذي ينجو به المسلم إذا أخذه هو الصراط المستقيم. فالله عز وجل قال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. الصراط هو الطريق، والصراط هو الذي يكون يوم القيامة موضوع على متن جهنم حتى يعبر الناس عليه. هذا الصراط الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف الذي يوضع على متن جهنم على وسط جهنم، وليس هناك طريق للجنة إلا هذا الطريق الوحيد. فإذا عرفنا أنه ما فيه إلا طريق وحيد فقط ما في غيره حتى أن الإنسان يذهب هنا أو هنا، فلا بد أن يحسن العمل من أجل الإسراع على هذا الطريق. في المثل المحسوس لو أردنا الآن أن نذهب إلى مكة فعندنا طريق الهجرة، طريق مستقيم، لكن بعدما تخرج من المدينة مسافة تجد الطرق على اليمين وعلى اليسار. أنت تريد مكة، لو عدلت يمينا أو يسارا لا يمكن أن تصل إلى مكة. إذن أنت في هذه الدنيا تريد الوصول إلى الجنة، والوصول إلى الجنة طريقها الكتاب والسنة، لأن الصراط هذا فسر بالقرآن، فسر بالرسول عليه الصلاة والسلام، فسر بالسنة. والكتاب والسنة لا يفترقان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فالسنة هي المفسرة والموضحة لما في كتاب الله تبارك وتعالى، والله يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه الآية في سورة النحل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، المقصود بالذكر هنا السنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه الآية فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد، وهي قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبعوث للبشرية كلها، وهو الذي يخاطب الناس جميعا على مختلف أو على اختلاف مستوياتهم، العالم والجاهل والكبير والصغير والملك وغيره، يخاطبهم جميعا، يخاطبهم بالشيء الذي يفهمونه. والله عز وجل أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، ورسالة الرسول عليه الصلاة والسلام عامة للبشرية كلها. وبين العلماء على أن التبليغ لا بد أن يكون بلسان المرسل إليه، وهذا الذي حدث في ذلك الزمن ولا زال مستمرا إلى الآن، أي ترجمة القرآن والسنة إلى من يحتاج إلى ترجمة الذي لم تكن لغته اللغة العربية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل الوسائل التي يتوصل بها إلى إبلاغ الناس بأي وسيلة كانت، بشرط أن تكون الوسيلة شرعية. يعني لنا أن نستعمل الآن الوسائل في الدعوة والتوجيه وتعليم الناس، لكن لا نأتي بالأمور المحظورة شرعا، وإنما تكون هذه القواعد وهذه الوسائل مرتبطة بالكتاب والسنة. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذكر الراوي أنه عمل خطا مستقيما في الأرض، ثم عمل خطوط عرضية، يعني هذا الخط مستقيم وعمل خطوط هكذا. إذا رجع بعضكم لمسند الإمام أحمد سيجد الحديث هذا وفيه هذا التمثيل. فالرسول قال هذا صراط الله، هذا حبل الله، هذا الصراط هو القرآن وهو السنة، وهو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن السنة تشمل القول والفعل والتقرير، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن سلك هذا الطريق وصل، ومن حاد يمينا أو يسارا لا يمكن أن يصل إلى مبتغاه. إذن هذا الحبل الذي أمر الله عز وجل بالتمسك به طرفه في أيدينا وآخره في الجنة كما قال عبد الله بن مسعود، الطرف عندنا والطرف الأخير في الجنة. إذا تمسكت بهذا الطرف واهتديت بهذا السبيل ستصل إن شاء الله. ومن أراد أن يسرع على ذاك الصراط فعليه أن يسرع في هذه الدنيا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الناس لما يعبرون على هذا الصراط منهم من يكون كطرف العين يعني كالطرف، منهم كان يكون كالبرق، ومنهم من يكون كالجواد، وهكذا حتى آخر الناس يحبو حبوا وآخرهم يسقط في نار جهنم. وهذا كله على الأعمال، الأعمال في الدنيا أعمال الخير هي التي تسرع بصاحبها يوم القيامة. النور هذا الذي ذكره الله عز وجل، هذا النور يشمل النور الحسي والنور المعنوي، لأن الآية تصرح بذلك. الآن الشمس والليل، الظلمات والنور، الليل يأتي الظلام، إذا جاء القمر جاء النور، إذا جاءت الشمس جاء النور. فالمسلم المخاطب يعرف الظلام ويعرف النور، لأن الخطاب للناس بهذا القرآن بلغتهم يفهمون معناه. هذه الظلمات المحسوسة، هناك ظلمات معنوية. الظلمات المعنوية هي الكفر، الشرك، المعاصي، الظلم، الاعتداء، هذه كلها ظلمات. إذن الظلام الذي نشاهده حينما تغرب الشمس يأتي الظلام، وقد أخبر العلماء على أن السنة والبدع مثلها مثل الليل والنهار، فالبدع الكثيرة المختلفة ظلمات، والسنة هي النور. يقول العلماء في كتبهم إذا ظهرت السنة ذهبت البدعة، ويضرب المثل بهذا، يقول إذا طلعت الشمس ذهب الظلام، إذا طلعت الشمس ذهب الظلام. فإذا كان الناس في خرافات وفي بدع وتركوا الكتاب والسنة، إذا جاءت السنة أضاءت للناس الطريق. إذن السنة مثل النور مثل الشمس، والبدع والمعاصي والشبهات مثل الظلمات. إذن الظلام لا يزيله إلا النور، هذا الظلام الحسي. الظلام المعنوي لا يزيله إلا التمسك بالكتاب والسنة، وجعل الظلمات والنور. هذه المعجزات، هذه الآيات الدالة على قدرة الله تبارك وتعالى، وأنه هو الخالق وحده، وأنه هو الرازق وحده، هذه جميعا الله عز وجل يقول ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني هم يعرفون أن الله خالقهم ورازقهم وهو الذي أنعم عليهم بهذه النعم، ثم مع ذلك يعدلون به غيره، يعني يجعلوا له ند مثيل نظير يدعونه معه. والله عز وجل هو الخالق وحده وهو المتصرف وحده، فينبغي أن يكون هو المعبود وحده. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يقول الآيات والأدلة والمعجزات واضحة أمامهم، ويعرفون أن الله هو الذي أوجد هذه الأشياء جميعا، وأنه الذي يجب أن يتوجه العباد إليه بعباداتهم، ولكن مع ذلك يعدلون. نجد آيات في كتاب الله تبارك وتعالى على أن الذين سووا الله بخلقه يكونوا في قعر جهنم. تالله إن كنت لما قال فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمحضرون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لتردين. وآيات كثيرة، إذ نسويكم برب العالمين، المشركون يوم القيامة يقولون ذلك القول، إذ نسويكم برب العالمين. فهنا يقول ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني لا يخلصون العبادة له وإنما يجعلون له مثيل ونظير، ومن الناس من يعبد غير الله. والعبادة كما تكلمنا عنها كثيرا، العبادة ليست المقصود بها الصلاة فقط، ليس المقصود من الصلاة من العبادة الصلاة، العبادة شاملة لكل أعمال المسلم. قل إن صلاتي ونسكي وحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن الذبح عبادة، والنذر عبادة، والدعاء عبادة، والاستغاثة عبادة، هذه يجب أن تكون كلها متوجه بها المسلم إلى الله عز وجل، وأن لا يشرك معه غيره. ثم يذكر الله عز وجل لإقامة الحجة على عباده، وليبين لهم منشأهم ومبدأهم. قال: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى. هو الذي خلقكم من طين، هذه الآية تدل على نشأة الإنسان من أين هو، والمقصود به خلق آدم عليه السلام، فالله عز وجل خلقه من طين. ثم قال: وجعل نسله من ماء مهين. آيات كثيرة تبين ذلك. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، إلى آخر الآيات الواردة في هذا الباب. انظروها في سورة الحج وفي سورة المؤمنون وفي عدد كثير من الآيات، تبين على أن الإنسان هذا خلق من طين، وهذا هو الأصل، وهو آدم عليه السلام. آدم عليه السلام خلقه الله من طين. ورد الأحاديث في أنه لما كان بهذه الصورة قبل أن نفخ فيه الروح، وأن إبليس يمر على هذه الصورة وذكر أنه يدقها مبريلها أو كذا فيسمع لها الصوت هذا ويقول سيكون لهذا شأن، الحديث في صحيح مسلم. الله عز وجل أراد أن يمتحن العباد، لأن العباد إذا لم يمتحنوا لا يعرف الصالح من الطالح. إذا لم يكن هناك امتحان وهناك اختبار ما يعرف هذا من هذا. والله عز وجل خلقنا ليبتلينا أيكم أحسن عملا، هذه حكمة الله عز وجل، يعني خلق العباد ليعلم أيهم أحسن عملا، وصار في حكمه وفي تقديره الذي أراده الله عز وجل أن إبليس الذي توعد أبناء آدم وذريته ليحتنكنهم جميعا إلا عباد الله المخلصين. فحينما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام وخلقه من طين بنص الآية، وأمر الملائكة أن يسجدوا له، سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى، وقال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. يقول: هذا الذي خلقته من طين أنا ما يمكن أسجد له. الملائكة ما سجدوا له على أنه إله يعبدونه من دون الله، وإنما سجودهم كان طاعة، يعني السجود من الملائكة لآدم هو طاعة لله عز وجل، هو الذي أمرهم بالسجود، يعني خلق هذا المخلوق وأمر الملائكة أن يسجدوا له، امتثلوا أمر الله عز وجل، ولكن آدم إبليس عصى ومنع أن يسجد لآدم وتكبر وقال دعوته أن هذا أنا خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني أنا أفضل منه. المفاضلة بين النار والطين هذه عند العلماء لهم كلام في هذا الجانب. فالشاهد أن إبليس توعد وقال: أرأيت هذا الذي كرمته عليه لأحتنكن ذريته، يعني توعد على أنه سيحتنكنهم، يعني سيزيغهم، ولأتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا الذي توعده الله عز وجل أمر بطرده، وأخبر في كتابه على أن من تبعه سيكون في جهنم، وبين للناس الطريق الحق من الباطل. أولا حذر آدم وزوجه من أكل تلك الشجرة، ولكن شيء أراده الله عز وجل وقدره لابد أن يسير. مع هذا التحذير دخل إبليس وسول لهم وقاسمهم أيمانا على أنه يدلهم على الخير، يعني أراد أن يدل آدم كما يدعي على أنه إذا أكل من هذه الشجرة سيكون خالدا، ونسي آدم وأكل من الشجرة، فلما أكل من الشجرة الله عز وجل حكم عليه بذلك الحكم أن يخرج من الجنة هو وزوجه وإبليس لتكون المعركة بينهم في هذه الدنيا. آدم تاب من تلك المعصية، يعني عرف على أنه لعب عليه إبليس ووقع في المعصية ثم تاب، ومن تاب تاب الله عليه. وأما إبليس صمم على رأيه واستمر على ما هو عليه. الشاهد من هذا على أن المسلم إذا وقع في معصية في هذه الدنيا فعليه أن يتوب، لأن باب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها، ليس هناك فيه من معصوم إلا الأنبياء عليهم السلام، وأما غيرهم فليس بأحد معصوم مطلقا. وما يقوله بعض الطوائف الضالة على أن هناك فيه معصومين هم يخالفون الكتاب والسنة. هو الذي خلقكم من طين، إذن قلنا الخلق لآدم من طين، ثم جعل نسله من سلالة، يعني بعد أن خلق آدم من طين خلق أيضا حواء، والناس جميعا كلهم من آدم وحواء، ما في فضل لأحد على أحد، بل كلهم خلقوا من تراب، فآدم من تراب وحواء خلقت من ضلع آدم، وهذا الصحيح في صحيح البخاري، من قرأ سورة النساء يجد الحديث الوارد في تفسير هذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وقوله خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فالله عز وجل خلق حواء من ضلع آدم، قام لهي عنده، كان نائما فقام فإذا المرأة عنده فأنس به. ثم بعد ذلك الخلق الذي قال الله عز وجل وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، هذا الخلق الموجود في العالم اللي هو الآن بالمليارات، يعدون الناس بالمليارات الآن، هؤلاء جميعا من آدم وحواء. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كلكم لآدم، يعني ليس لأحد فضل على آخر إلا بالتقوى، لا فضل لعربين على عجمين ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. إذن عندنا آدم، وعندنا خلق حواء، وعندنا خلق بقية البشر من ذكر وأنثى، ومر معنا قصة عيسى عليه السلام بأنه خلقه من أنثى بلا ذكر. هذا كله دليل على قدرة الله تبارك وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله عز وجل أخبر أنه خلق السماوات وخلق الأرض وجعل الظلمات والنور، ثم بعد ذلك خلق هذا الإنسان هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. جاء في الحديث الصحيح صحيح البخاري على أن النطفة إذا بلغت 120 ليلة جاء الملك الذي هو موكل بالأرحام لنفخ الروح، فيسأل ربه عن هذا المخلوق الجديد، هل هو ذكر أو أنثى، ما رزقه وما أجله، وشقي أو سعيد. هذه الأربع الكلمات كلها يأخذها الملك من الله عز وجل لهذا المخلوق فتكتب. هذه الأشياء التي كتبت للمخلوق لا يمكن أن يخرج عنها، والله عز وجل ييسره، كل واحد ييسره لما خلق له. إذن الأجل محدود. هنا يقول ثم قضى أجلا، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، هو لم يقل خلقكم، يعني يعبر عن خلقكم الأصلي الذي هو آدم وأنتم من نسله، فكلكم خلقتم من طين ثم جعل لكم الأجل. والله يقول في كتابه: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الأجل محدود، لا يمكن أن يزيد الإنسان في أجله شيئا ولا يمكن أن ينقص عليه أحد شيئا. المقتول يقتل بأجله، الغريق يموت بأجله، من تصدمه سيارة مات بأجله، هذا الأجل محدد ومكتوب. هذه الأسباب التي تأتي للإنسان هي أسباب مقدمة للموت. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. إذن أجلك في الدنيا محدود، لا يحاول الإنسان يفكر بأنه سيحصل على أكثر مما كتب له، وإنما الذي كتب له هو الذي في هذه الفترة في الدنيا، لأن الله عز وجل قال هو الذي استعمركم فيها، ثم قال في التعمير للإنسان ليتذكر من تذكر، أولم نعمركم ليتذكر فيه من تذكر، فيعمر الإنسان الفترة المحدودة، والله عز وجل يعطيه البصيرة، العقل، التفكير، كل ما يحتاجه الإنسان في هذه الدنيا لأحواله في الدنيا والآخرة كلها بين يديه. ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده. أجلك في الدنيا هو المحدود كما سمعنا في هذا الحديث الصحيح، إذا جاء وانتهى جاء الموت. وما دمت تعلم على أنك سائر لهذا الطريق فعليك أن تستعد للموت. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم حينما سمعوا هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه الأجل وفيه الشقاوة والسعادة، يعني شقي وسعيد، سألوا هل العمل في شيء مستأنف، يعني هل أنا ممكن أستعد وأشتغل حتى أكون من أهل السعادة، ممكن يعني بقدرتي بإرادتي بعملي، أو هذا شيء مفروغ منه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا شيء مفروغ منه، ولكن على الإنسان أن يعمل، على الإنسان أن يعمل، لأنه ما في أحد يعلم على أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، هذا أمر مستور على العباد جميعا لا يعرفون منه شيئا. وإلا لو كان الواحد يعرف نفسه أنه من أهل الجنة خلاص ما عاد يعمل ولا حاجة، إذا عرف نفسه أنه من أهل النار خلاص يرتكب كل المعاصي، يقول أنا خلاص النار النار. ولكن هذا شيء في علم الله لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل. ولهذا الصحابة سألوا هل العمل هذا في شيء مستأنف أو في أمر قد فرغ منه؟ قال بل في أمر قد فرغ منه، وينص على ذلك القرآن، الله عز وجل يقول فريق في الجنة وفريق في السعير، وهذا متفق مع هذا الحديث الذي أن فيه كتابة الأجل والشقاوة والسعادة. الحديث هذا مفسر لما في هذه الآية، فريق في الجنة وفريق في السعير. إذن لما سألوا فبما العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من فقهاء الصحابة قال إذن نجد في العمل. إذن هذا ليس هو كما يقول المدعون على المسلمين أنهم لما آمنوا بالقدر ضيعوا الدنيا ولم يعملوا فيها شيئا، لأنهم اتكوا واتكلوا وخلاص. هذا الكلام مو صحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، بل الرسول عليه الصلاة والسلام حث على العمل ونص عليه في أحاديث كثيرة، وكذلك في كتاب الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ولكن هذا العمل نفسه لا يدخل الإنسان الجنة، وإنما يدخل بفضل الله عز وجل. ولهذا قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا منه أنه يقول لن يدخل أحد عمله الجنة، لن يدخل أحدا عمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدنا الله بفضل منه ورحمة. إذن ندخل الجنة بفضل الله ورحمته. إيش معنى هذا الكلام ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وهنا لا ندخل إلا بفضل الله ورحمته؟ الله عز وجل أنعم عليك بنعم لا تعد ولا تحصى، وأنت ما هي العبادة التي قدمتها لله عز وجل؟ لو حسبت على نعمة واحدة من النعم التي أنعم الله بها عليك لما صار عملك في جانب هذه النعمة يساوي شيئا. إذن نحن نعمل ولكن عملنا لا يدخلنا بنفسه الجنة، وإنما ندخل بفضل الله ورحمته. وهكذا جميع الأعمال، الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أن الأسباب لا بد منها. ذاك الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أعقل ناقتي أو أتوكل؟ تعلمون في ذاك الزمن الناس ما عندهم إلا الإبل التي يركبون عليها الجمال، فلما جاء قالوا: هذه الراحلة معي أعقلها. وتعرفون العقل يعني حبل يربط ركبة الناقة أو الجمل حتى لا يروح، فقالوا: أعقلها أو أتوكل، لأنه كأنه يظن أن التوكل ما يحتاج يعمل هذا السبب. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أعقلها وتوكل، يعني أعقلها وتوكل. إذن التوكل على الله عز وجل مبني على الأسباب، لأن الله عز وجل وضع أسباب في هذه الدنيا لا بد منها. إذن أنت تريد الرزق من الله عز وجل، معنى ذلك الحديث الذي فيه أنه يكتب رزقه، معنى أنك تجلس ورزقك ينزل عليك من السماء، ولا لا بد من عمل؟ لا بد من عمل، لأن الرسول بيّن ذلك. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن السماء لا تمطل ذهبا ولا فضة، السماء ما ينزل منها لا ذهب ولا فضة، ينزل منها ماء. الماء ينزل على الأرض، الأرض تحتاج إلى عمل، فإذا لم تحرث أرضك وتقوم بما يلزم لن تأتي لك بشيء. ولكن لو حرثت وعملت وما أراد الله شيئا، هذا الشيء لن يصل إليك. مع أن الله عز وجل ذكر في كتابه: أفرأيتم ما تحرثون، يعني أثبت لنا الحرث. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ثم قال: لو نشاء لجعلناه حطاما، يعني أنت تعمل وتتوكل وتعلم أن هذا كله بأمر الله تبارك وتعالى. فلا بد أن يجمع المسلم بين الأعمال، بين الأسباب وبين التوكل. يعني لا تقول: أنا قد عملت كل شيء وخلاص سيأتيني، لا، لا بد أن تتوكل على الله عز وجل، لأنه الذي يوصل ذلك. أمثلة كثيرة في قضية الطير، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. يعني كيف يرزق الطير؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني ما جلست في أوكارها في العش حقها في الأشجار، يأتي الصباح وهي ماشية خلاص تبحث عن الرزق. تغدو خماصا يعني بطونها فارغة، الله يرزقها فتأكل وترجع بطونها ممتلئة. إذن العمل لا بد منه. الذين ادعوا على أن المسلمين تركوا الأعمال من أجل هذا الحديث وأمثاله، هذا كله افتراء، لكن وجدوا جماعة من المسلمين عملوا مثل ذلك العمل. هؤلاء الدراويش الموجودين في كثير من الدنيا يجلس ما يشتغل ويأكل أموال الناس بالدجل وبالكذب، يعني يعطون هذا الرجل كل يوم يرمون شيء من أموالهم، يشتغلون ويجون وهو جالس، ومعنى أنه شيخ وأنه متوكل على الله. هذا الكلام ليس بصحيح، وإنما المؤمن القوي كما قال صلى الله عليه وسلم: خير من المؤمن الضعيف في كل خير. ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. الأجل المسمى عنده أنك أيها المسلم تعيش في هذه الدنيا بأجلك الأول، فإذا انتهى وجاء الموت انتقلت إلى الدار الآخرة. الدار الآخرة ننتقل إلى البرزخ. هذا البرزخ يبقى المسلم فيه إلى قيام الساعة، وهذا ما يسمى برزخ، يعني وسط بين الدنيا وبين الآخرة، ولكنك دخلت في أعمال الآخرة. والقبر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إما حفرة من حفر النيران، وإما روضة من رياض الجنة، وهو أول المنازل التي ينزل فيها الإنسان. عمله في الدنيا الصالح هو الذي يفيده في هذا المكان. إذن الأجل المسمى أنك تمكث بعد موتك إلى أن يأتي الأجل الذي هو النفخ في الصور وبعث العباد من القبور، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. والإنكار كما سيأتينا في حاجات ينكرونها في هذه وفي هذه الدنيا ينكرون البعث وينكرون الجنة وينكرون الحساب. والله عز وجل ذكر في كتابه في آية كثيرة أن البعث من الأمور الممكنة، وأعطيت أمثلة للناس في الدنيا تبين لهم على أن الله قادر على إحياء الموتى. والله عز وجل أخبر في كتابه في قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. كل الأمم أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه أنهم ينكرون البعث إلا ما شاء الله، إلا من آمن وتبع الرسول الذي بعث إليه كلهم ينكرون البعث ويستبعدونه. هنا خلقكم من طين وقضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. الامتراء هو الشك، يعني تمترون فيما ذكر الله عز وجل لكم فيما بينه لكم، تستبعدون أن تبعثوا وأن تحيوا مرة أخرى. ولهذا وردت الآيات تبين هذا المعنى وهو إنكارهم للبعث. وإذا قرأنا في كتاب الله وتدبرنا آياته نجد أن الله عز وجل يقرن بين الإيمان به وباليوم الآخر نفيا وإثباتا. يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، في آيات كثيرة مقرون فيها بين الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان باليوم الآخر والنفي نفيا وإثباتا. البعث الله عز وجل ذكر آيات كثيرة تبين أنه من الأمور الممكنة، وهذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل يستفيد منها المؤمن، يعني قصة قتيل بني إسرائيل كما في سورة البقرة حينما قتل ذاك المقتول ولم يجدوا قاتله وماذا يصنعون. الله عز وجل أمرهم أن يذبحوا بقرة وأن يأخذوا قطعة من هذه البقرة فيضربون بها ذاك الميت. حينما عملوا ذلك قام ذاك الميت وتكلم بأن الذي قتلني فلان. حينما أمرهم موسى أن يذبحوا بقرة هم تعنتوا عن وصف هذه البقرة وكيف وصفها وكيف تكون، لو كان من أول مرة ذبحوا أي بقرة ما صار عليهم ذلك التشديد، لكنهم تعنتوا فالله عز وجل شدد عليهم. ثم بعد ذلك قال فاضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، يعني مثل إحياء هذا الرجل المقتول بهذه الوصلة من اللحم وهي لا شيء فيها كذلك يحيي الله الموتى. هذا يؤمن به من يؤمن بالقرآن، لأن القرآن كلما فيه حق، ويؤمن به من شاهده من الذين حضروا تلك الواقعة. الذين يأتون بعدهم وهم لا يؤمنون بما قال الله عز وجل لا يؤمنون بمثل ذلك، ولهذا الملحدون لا يريدون الأشياء المحسوسة، أما الأشياء المعنوية التي تتدبر بالعقل وبالأدلة الدالة عليها لا ينظرون إليها. كذلك في قصة إبراهيم مع النمرود الذي قال أنا أوحي وأميت، إبراهيم أخبره بأن الإحياء والإماتة ليست التي فسرها هو بكلامه وبفعله، لأنه جاء بإنسان فقتله وترك آخر، اثنين محكوم عليهم واحد تركه وآخر قتله، عبر عن هذا بالإحياء والإماتة. إبراهيم آتاه الله الحجة فقال ليس هذا الإحياء والإماتة، لو قال ما هو الإحياء والإماتة ما يقبل منه، لكن قال له القولة المعروفة كما في نص القرآن إن رب الذي أدعوك إليه كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ثم ذكر في سياق هذه القصة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، يعني قرية متهدمة هلك من فيها فاستبعد، يعني كيف يحيي الله هذه القرية بعدما صارت بهذا الشكل. الله عز وجل أخبر في كتابه فأماته مئة عام، مئة عام كاملة ثم بعثه. قالوا كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، يقول أنه توفي أو أنه دخل في هذا النوم في عند طلوع الشمس أو عند غروب الشمس، فلما بعث بعث مثل هذا الوقت، فيقول أنا مكثت يوم أو بعض يوم ما أدري من أول النهار أو آخر النهار. الله عز وجل قال بل لبثت 100 عام، ثم أخبره بالشيء الذي يتغير في لحظة من اللحظات أنه باقي محفوظ. وانظر إلى طعامك لم يتسنى، الآن لو عندك خضروات لحمة شيء إما تضعها في الثلاجة ولا بعد ساعات خلاص تتلف. هذه حفظت 100 عام كما هي. ثم قال وانظر إلى حمارك، ثم قال انظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. الله عز وجل أعاد له هذا المخلوق وهو يشاهد كيف تأتي العظام ثم يأتي اللحم هكذا ثم يقوم. هناك آمن ودعا للإيمان بالله تبارك وتعالى. وفي هذا السياق قصة إبراهيم عليه السلام، وهو كما قال الرسول نحن أحق بالشك من إبراهيم، لم يشك إبراهيم، قال ربي أريني كيف تحيي الموتى، وسأل عن الكيفية كيف يحيي الموتى، ما هو متشكك أن الله لا يحيي الموتى. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول في هذا الحديث الصحيح، نحن أحق بالشك من إبراهيم، فإبراهيم لم يشك لكن أراد أن يسأل عن الكيفية. أمره الله عز وجل أن يأخذ 4 من الطيور يقطعها ويخلطها اللحم مع الريش مع الروس، تخلط جميعا ويوزعها في 4 أماكن، ثم يقول لها تعالي. بس هذا العمل اللي تعملها إبراهيم، ما في عملية جراحية ولا يجيب الرأس مع كذا ولا شيء، فادعهن يأتينك سعيا. فلما عمل ذلك العمل ودعاها جاءت تسعى كل وصلة ترجع إلى مكانها حتى عادت كما كانت. إذن هذه قدرة الله عز وجل، وهذه أمثلة في الدنيا. الله يضرب لنا الأمثلة الكثيرة بإحياء الأرض بعد موتها. الأرض بعد موتها، الأرض تكون ميتة خلاص قاحلة، ينزل عليها المطر فتقوم تحيا الأشياء الموجودة فيها. هذا كله دليل على قدرة الله تبارك وتعالى، وهذه أمثلة وردت في كتاب الله تبين على أن البعث ممكن. المشكلة عند الإنسان أنه ينسى، ولهذا في الآية التي سمعنا وهي آية في سورة مريم ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني ما فكر في نفسه كيف وجد هو أولا. لو فكر في نفسه ما أنكر الإعادة، يعني الآن نحن في المكان هذا يمكن أكبرنا قبل 70 سنة غير موجود، يعني كلكم الآن أكثركم يعني 60 وتحت 60 وحولها، يعني قبل هذه الفترة فين كنا؟ ما كنا موجودين أصلا. ثم الله عز وجل أوجدنا بالسبب الذي عرفنا، لأنه من أراد ولدا فلابد أن يتزوج، لابد من السبب. الذين خلقوا في الفترة الأولى بالشكل الذي سمعنا آدم وحواء وعيسى عليه السلام، أما بقية المخلوقين من ذكر وأنثى، من أراد ولدا فليتزوج، أما ما يتزوج يقول يبغى أولاد ما يمكن، لابد من السبب. إذن قبل هذه الفترة ما كنا موجودين، أوجدنا الله عز وجل، من أي شيء أوجدنا؟ ثم جعل نسله، يعني خلقه أولا من طين، ثم جعل نسله في قرار مكين، يعني نطفة، هذه النطفة في قرار مكين، هذا القرار في الرحم. ولكن هذه النطفة التي خلق منها الإنسان خلق من ماء مهين، يعني كلكم يعرفون الواحد يتقدر منه يغسل ثوبه إذا صار فيه شيء من هذا، يعني خلقنا من هذه النطفة اللي هي بهذه الصورة الذي تجزز منها الإنسان، لكن من جزء منها ما هو منها كلها، يعني هذه النطفة فيها ملايين الحيوانات، هذه الحنوي المنوي كثيرة جدا، يعني لا تعد ولا تحصى كثيرة، لكن جزء واحد صغير منها يعلق في المكان الآخر ثم يوجد هذا الإنسان. شوف كيف خلق الله عز وجل الإنسان، في ظلمات 3، خلقكم في ظلمات 3، ظلمة الرحم وظلمة المشيمة وظلمة القلب، كله خلاص في ظلمات 3، ثم بعد ذلك يوجد هذا الإنسان. إذن الذي أوجدك من هذه النطفة الصغيرة وجعلت في هذا القرار المكين وحفظت ثم خلقك خلقا بعد خلق في هذا المكان، ثم خرجت إلى الأرض، خرجت من هذا المكان الضيق، ولو اجتمع الأطباء أن يعيدوك مرة أخرى لا يمكن، هذا شيء مستحيل. يعني هذا الإنسان بشكله بصورته حينما تأتي الأم المسكينة ويأتي وقت الطلق وترى تفقد نفسها، ترى الموت، ثم بعدما تنتهي ويطلع الولد تسأل عنه، تنسى نفسها وتسأل عن هذا المولود. هل ينبغي لهذا المولود أن يعق أمه وأن يعصيها التي حملته في بطنها هذه الفترة، ثم ليلة الطلق يأتيها الموت، بعد الموت هذا الذي وصلت إليه تسأل عنه، خلص طلع الولد هل هو حي ولا غير حي؟ إذن هذا المولود الذي خلقه الله في هذه في هذا المكان ثم أوصله إلى أن وصل إلى هذا هذه الفترة، فإذا هو خصيم مبين يخاصم ربه ويقول كيف تعيدني، من يعيدني، ما يستطيع يعيدني. طيب أنت خلقت من هذا الماء المهين، نسيت، ولهذا قال الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي، نسي خلقه كيف أوجده الله عز وجل، وإلا لو تذكر كيف أوجده الله عز وجل لما أنكر العودة، لأن الإعادة أهون من الابتداء. أنت موجود في التراب وهذا التراب سيعيده الله عز وجل، بل جاء في الحديث أن هناك جزء من الإنسان الذي هو عجب الذنب لا تأكله الأرض، ومنها من هذا ينبت الناس، والله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. النفخ في الصور نفخات محدودة، ثم إذا هم قيام ينظرون كلهم يرجعون. الإنسان ينسى الخلق، ينسى البعث، ويقول إن هذا سحر مبين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو أباؤنا الأولون. ماذا قال الله عز وجل؟ قال نعم، ما هي إلا صيحة واحدة فإذا هم قيام ينظرون، صيحة واحدة إذا هم قيام ينظرون. هو استبعد، يعني مات وأصبح تراب وأصبح عظام، هل يعود مرة أخرى؟ الله عز وجل قال نعم أنه سيعود. ولهذا لما جاء ذاك الرجل يفتت ذاك العظم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أتزعم يا محمد أن الله يبعث هذا، أن الله يعيد هذا؟ قال نعم، يعيده، يعيدك ويدخلك النار، يعيدك ويدخلك النار. فالله عز وجل قادر على كل شيء. هنا الآيات هذه تدل على هذا المعنى. ثم أنتم تمترون، تمترون أي تشكون في البعث، في الإعادة، في الحساب. أولا جعلوا لله ندا يساووه به، يعبدونه معه أو من دونه، وهذه كلها مخالفة. العقل لا يقبل مثل هذا، العقل السليم ما يقبل مثل هذا. يعني لو أنك أنت الآن تنفق على إنسان وتعطيه كل شيء ثم يروح يشتغل لغيرك، ما تقبل منه هذا. الله عز وجل هو الذي خلقك، هو الذي يرزقك، هو الذي يحييك، هو الذي يميتك، ثم تعبد غيره؟ ولهذا حرم الله عز وجل على المشركين الجنة، يعني كل الذنوب التي يرتكبها الإنسان هي تحت مشيئة الله، ولكن الشرك لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن هذه جريمة كبرى. الله الخالق الرازق المحيي المميت ثم تعبد معه إما أشجار وإما أحجار وإما ناس، معنى ذلك أنك وضعت هذا الذي ينبغي في غير موضعه. ولذلك الله عز وجل عن الشرك إنه لظلم عظيم، إنه لظلم عظيم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. ولهذا قال لقمان الحكيم لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن الكفر يطلق عليه ظلم، يعني الظلم تعدي على الناس، وكذلك حينما تتعدى على حقوق الله. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. هذه الآية فيها أقوال، يعني ما معناها؟ فالله في السماوات وفي الأرض أي أنه هو المعبود، يعبده من في السماوات ويعبده من في الأرض. ولذلك جاءت آية في سورة الزخرف تبين أن الله عز وجل ذكر في تلك الآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هذه في سورة الزخرف، تبين معنى هذه الآية. هنا هذه الآية ظل فيها الجهمية، فالجهمية يقول الله في كل مكان، ويستدلون بمثل هذه الآية، الله في السماوات وفي الأرض، يقول الله في كل مكان. وقولهم هذا لو نظروا بالعقل فقط لتبين لهم أنه كلام لا قيمة له أصلا، بل هذا جهل وضلال. يعني الله في كل مكان معنى هذا الحلول الذي يتحدثون عنه. الله عز وجل أكبر من كل شيء، الله عز وجل أكبر من كل شيء، محيط بكل شيء، فكيف يكون هو أكبر من كل شيء يكون في داخل هذا الشيء المخلوق؟ يعني كل الموجودات هذه كما جاء في الأثر، ما السماوات والأرض في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم، كل السماوات والأرض على كبرياء في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم. أنت لو وضعت خردلة في كفك هل معناك أنت في داخلها؟ هل أنت يعني منسجم في داخلها؟ هل أنت يعني هي تحيط بك ولا أنت الذي تحيط بها وهي مخلوقة وأنت مخلوق؟ ولله المثل الأعلى. إذن الله أكبر من كل شيء ولا يحيطون به علما. فالجهمية ظلوا في مثل هذا الكلام وحرفوا كتاب الله عما أراده الله عز وجل. وينبغي لطالب العلم خاصة أن يعلم على أن قول هؤلاء ما هو إلا ضلال ومخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله والله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، الله في السماوات وفي الأرض، القول الأول المختار في هذا التفسير لهذه الآية على أنه هو المعبود وهو المستحق للعبادة، فالملائكة يعبدونه في السماء والناس والمخلوقين يعبدونه في الأرض، هو إله من في السماء ومن في الأرض، هو الإله الحق، هو الذي ينبغي أن يعبد. لما يقول بعض المفسرين الوقف على وهو في السماوات ويقول يعلم سركم، يعني الله فوق عرشه مستوى على عرشه، أأمنتم من في السماء، يستدلون بهذه الآية وهو يعلم سركم وجهركم، يعني سواء فسرنا بهذا أو فسرنا بهذا، يعني إن كان الله عز وجل في العلو، وهذا الذي متفق عليه بين السنة والجماعة أن الله فوق كل شيء، الملائكة الذين هم في السماوات الله عز وجل قال يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، فالله هو العالي على كل شيء. وهؤلاء الذين يحرفون هذه الآيات عن مواضعها ينبغي أن يبين لهم أن الحق هو ما قاله الله عز وجل، لعل الله يهديهم لمثل ذلك. لكن هذه عقيدة انتشرت في عقول كثير من الناس وأثبتها كثير من الناس في كتبهم، الذين تركوا الكتاب والسنة وذهبوا لقول الفلاسفة ومن يتبعهم في ذلك، فحرفوا كتاب الله عز وجل وأدخلوا عقولهم. ولهذا نجد الطوائف الكثيرة التي أخبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام وأنها افترقت، وكل طائفة تأتي بمذهب وبقول وبعقيدة تتبعها ويتبعها عدد من الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أن الطائفة الناجية واحدة من هذه الفرق الكثيرة 73، وقد تكون أكثر. ولما سئل عنها عرفها هو، أنا أقول للطلاب لأن فيه تعريف يعرفونه الطلاب، الرسول عرف هذه الطائفة بتعريف لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء. هذا التعريف قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، لما سئل عن الطائفة الناجية المنصورة قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ننظر لماذا يقول الأصحاب، كان يكفي أن يقول مثل ما أنا عليه، لكن ذكر الأصحاب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن سنة الخلفاء سنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وذكر على أن الذين جاءوا من بعدهم يتبعونهم، الذين سبقوا على هذا المنهج والذين جاءوا بعدهم على منهجهم. هذه الطائفة التي كانت على ما عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه هم يتبعونهم في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات، وفي كل ما تحتاج إليه البشرية في هذه الدنيا، لأن الله عز وجل لم يفرط في كتابه من شيء، ما يحتاجه البشرية كله في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اجتهادات العلماء كلها مبنية على ما في الكتاب والسنة، الاجتهادات التي نجدها في الكتب هي مبنية على الكتاب والسنة. ولهذا الأئمة المتبوعون 4 كلما جاءوا به موافق للكتاب والسنة يؤخذ، وما كان مخالف ورد. هذه القاعدة المتفق عليها. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم أن الله عز وجل قال في كتابه ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأن يؤمن بهذه الآية التي ذكرها الله عز وجل، وأن يعلم أن ما في الكتاب يوفقه يكمله يوضحه يبينه ما في السنة، لأن السنة هي وحي. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الضمان يعني للسلامة للإنسان في هذه الدنيا والآخرة، قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. إذا الكتاب والسنة صنوان، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يتبع الكتاب والسنة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.